بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. قوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمكان والزمان لا يذم لذاته، وإنما يمدح أو يذم إما لمآله وإما لحاله باعتبار ما يجري فيه من خيرات أو شرور، ومن طاعات أو معاصي. فالدنيا ملعونة. ما هي الدنيا؟ الزمان نهينا عن لعنه، والمكان كذلك. فالدنيا بزخرفها التي تبعد الإنسان عن الذكر وعن معرفة الله عز وجل هي الملعونة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب البلاد أي أحب الوجود، أحب البقاع، أحب الأماكن إلى الله عز وجل المساجد. فهذا المكان كان أحب الأمكنة إلى الله عز وجل باعتبار الحال والمآل والملابسات التي تحيط به. قال الشارح: لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. فمتى كان المسجد بيت طاعة والأصل فيه كذلك وأنه أسس على التقوى كان محبوبا، ومتى أسس كمسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا مسجد كفرا وتفريقا بين المؤمنين فهذا مذموم. والمسجد متى أقيمت فيه البدعة وانتصر فيه البدعة، فقد ثبت عن بعض التابعين كان يقول: لقد بغضتم إلي بيوت الله للبدع التي فيها. فالأصل في المساجد أن تكون موئلا للشاردين عن الله عز وجل، وأن يقوم فيها ذكر الله وتعظيم أوامره، فهي مخصوصة بالذكر والعمل الصالح واجتماع المؤمنين وظهور الشعائر وشهود الملائكة. فكانت أحب البقاع إلى الله عز وجل، وحرص الشرع على إقامتها. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة نزل أعلاها، وأراد وانشغل صلى الله عليه وسلم أول من شغل بإقامة المسجد، وأرسل إلى ملأ من بني النجار وقال لهم: ثامنوني على حائطكم الذي بركت فيه الناقة، وكان هو المسجد. فقالوا: لا نثامنك بحائطنا، وإنما نطلب الثمن من الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن المكان الذي لا أذان ولا إقامة ولا صلاة فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوه، وكان ينتظر حتى الصباح ولا يغير حتى لا يسمع أذان ولا صلاة. بل ذكر الإسماعيلي في عقيدته أن الفارق بين ديار الكفر وديار الإسلام إقامة الصلاة. فالشاهد أن أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى المساجد بحكم الحال وما يترتب عليه من اجتماع الملائكة ومن التعاضد والتناصر على إقامة الخير وتعليم الجاهل وتذكير الساهي وزجر العاصي. ولذا المساجد كانت أحب البقاع إلى الله تعالى. فالمسجد هو قلعة الإيمان، وهو حصن الفضيلة، وهو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم، وهو بيت الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين يوميا، ومركز مؤتمراتهم ومحل تشاورهم وتناصحهم، والمنتدى الذي فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون. ومن المسجد خرجت جيوش المسلمين، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وإليه يرجع مسافر المسلمين أول ما يرجع، يغشى المسجد ويصلي فيه ركعتين، فيه السلوى، وفيه يعزي المسلم أخاه إن رآه، دون اتخاذ أماكن معينة لبيوت العزاء. ومنه تخرج العلماء والفقهاء، وفيه كان الجرحى يتداوون ويمرضون، وبأعمدته كان الأسرى يربطون، وفي رحابه كان التقاضي والقضاء أيام الخلفاء، وفيه كانت الملاعنة تجري بين الرجال والنساء، وفيه كانت تتم قسمة الغنائم كما كانوا يعلقون فيه العذق ليأكل الجائعون والغلمان، فهو ملتقى الأمة وناديها وجامعتها ومكان شوارها. فالمسجد كل الخير فيه، فهو أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشارح: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال: لأنها محل الغش. لو قال لأنها مضان محل الغش كما أفضل، لأن بعض الأتقياء ممن يعملون في السوق، والمؤمن والتاجر الأمين يحشر مع النبيين والصديقين يوم القيامة، فلا يعرف الغش ولا يعرف الخداع. فقوله لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. فمن المعلوم أن السوق هو مكان مخصوص لطلب الدنيا وللانشغال بها، وفي هذا مظنة للغفلة ومظنة للوقوع في المخالفة للحرص على الأموال وجمع الأموال والدنيا. فكان السوق هو أبغض الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، وقبل أن يسرد الإمام مسلم رحمه الله فضائل أم سلمة، أورد بسنده إلى أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. فالشيطان معركته الأسواق، وبها ينصب الراية يجمع الناس. فالغفلة والدنيا والاجتماع على المال وعلى الشهوات والنزوات والمقاتلة أو المنافسة على حطام الدنيا هي الراية التي يستظل المتهاوشون على هذه الجيفة، هي الراية التي تظلهم. فكان السوق هو أبغض الأماكن إلى الله عز وجل لهذا الاعتبار، بخلاف المسجد ففيها راية الرحمة، وفيها الملائكة تتلمس حلق الذكر، والملائكة الذين يتناوبون فينا في الفجر والعصر. فكانت المساجد هي أحب البقاع إلى الله، أو هي أحب البقاع إلى الله، وكانت الأسواق أبغض الأماكن إلى الله عز وجل بهذا الاعتبار. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يحب، كما أنه سبحانه يحب أشخاص ويحب أماكن ويبغض، وكذلك وهذه المحبة والمبغضة على حقيقتها على عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة، وقد أول هذه الصفة القاضي عياض في إكمال المعلم، وتبعه الإمام النووي في عدة مواطن من صحيحه مضى غير واحد منها، ونبهنا على ذلك بالتفصيل والتأصيل، وخلص من المقام إلى رجوع الإمام النووي ولله الحمد والمنة إلى عقيدة أهل السنة، إلى العقيدة السنية السنية، العقيدة التي كان عليها الصحابة والتابعون ورضوان الله تعالى عليهم من إثبات الصفات والأفعال الواردة في الكتاب وصحيح السنة على وفق منهج سلف الأمة، على وفق فهم الصحابة والتابعين، من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. والآن يأتينا كلام في تأويل صفة من صفات الأفعال التي تابع فيها الشارح النووي عياضا رحمه الله، ورحم الله النووي، كم كان مودنا لو أنه خرج من أسر ألفاظ القاضي وشرح صحيح مسلم شرحا حرا من غير أن يتقيد في ألفاظ القاضي عياض ومن غير أن يتابعه، فلعله أبدع في ذلك. ولا نعرف شرحا مشرقيا لصحيح الإمام مسلم قبل، لا نعرف شرحا لصحيح مسلم في المشرق قبل شرح الإمام النووي، وهو جار فيه نفس القاضي عياض، ويظهر ذلك جليا مليا، يظهر ذلك جليا لمن يتملى شرحين ولمن ينظر فيهما على وجه على بأدنى، يظهر هذا بأدنى تأمل وتمعن بين الشرحين. نسمع و يعني نأتي بكلام مجمل لبعض أئمة أهل السنة لبيان ما وقع فيه من تأويل، لننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى باب جديد. نسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه.
انظر، يقول: والحب والبغض من الله إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه. فعل ذلك يعني حب الله إثابته، وبغضه عقابه، أو أن الله عز وجل يريد به الخير، أما الحب الحقيقي غير وارد، والبغض الحقيقي غير وارد. وهذا مذهب الأشاعرة. أهل السنة يثبتون صفات للذات وصفات فعل لله، وصفات الفعل مردها إلى المشيئة، ومن ذلك الحب والبغض والرضا والكراهية، فهذه كلها ثابتة في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. فالله يغضب ويرضى، ولكن غضبه ورضاه ليس كغضب ورضا سائر المخلوقات، فغضبه ورضاه وحبه وبغضه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون، مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. ثم قال: يقال لمن تأول الغضب والرضا بالإرادة، إرادة الإحسان أو النعام أو إرادة العقوبة، قال: لم تأولت هذا؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي ينشأ عن صفة الغضب، لأنه الغضب الشيء المترتب عن الغضب، ويقال له: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، ويقول إرادة العقوبة، فالإرادة والمشيئة فينا فيها، ففيها ميل إلى الحي. أنت لما تريد شيء تفعل شيئا تميل لهذا الشيء الذي تريد أن تفعله، أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له المنفعة أو يدفع عنه المضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، حتى الإرادة فيها ميل، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 17-18: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، ويجعل ذلك حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبتته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل له، وكذلك له محبة تليق له تليق به، وللمخلوق محبة تليق به. إذا أنت فررت من المحبة إلى الإرادة يقال لك للمخلوق إرادة. فإن قال إن الإرادة هذه تليق بالله نقول له قل من الأول المحبة تليق بالله، فما الفرق؟ وله رضا وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قلت الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق، فالغضب المخلوق غير غضب الخالق، وحب الخالق غير حب المخلوق. فإذا صفة المحبة والكراهية والرضا والحب والبغض صفات فعل نثبتها على ظاهرها لله عز وجل ونقول على وفق ما تليق بجلاله وجلاله وكماله، تخالف صفة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فإذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا كلام متأول ليس بصحيح ولا بدقيق. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن الإمام النووي تابع القاضي عياضا في تأويلاته هذه، والله تعالى أعلم. سبق وسيأتي مواطن كثيرة فيها تأويل أيضا لهاتين الصفتين، وننبه على عجلة تارة وبشيء من بسط كما فعلنا تارة. نأتي إلى باب جديد أورد فيه الإمام مسلم ثلاثة أحاديث، وعلى عادته سردها على وجه حسن مليح بترتيب رجيح وتأنق واضح بديع. أورد حديث أبي سعيد الخدري ومداره على أبي نضرة، ورواه عن أبي نضرة قتادة، وقدم طريق أبي عوان عن قتادة، وأورد لفظه وعادة مسلم يورد اللفظ المتقن، ثم أتى ليرفع التفرد عن أبي عوانة فأتى بطرق أخرى تابع فيه ثلاثة من أصحاب قتادة الوضاح الأشكري أبا عوانة، هم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. فهؤلاء الثلاثة رووه عن قتادة، ومن المعلوم أن سعيد بن أبي عروبة من أوثق الرواة على الإطلاق في قتادة، لكن يا ترى لماذا أخر روايته ولم يسق لفظه وقدم رواية أبي عوانة عليه؟ ثم بعد أن فرغ من طرق قتادة عن أبي نضرة أورد طريق الجريري عن أبي نضرة، ويكون الجريري سعيد بن إياس قد تابع قتادة في روايته عن أبي نضرة وأيضا لم يسق لفظه. وبذا نكون قد فرغنا من طرق حديث أبي سعيد، ثم بعد ذلك أورد حديث أبي مسعود الأنصاري. وحديث أبي سعيد وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما ممن تفرد فيهما مسلم في صحيحه. ثم بعد ذلك أورد حديث مالك بن الحويرث وهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة من صحيحه، تأتينا إن شاء الله تعالى في حينه. نأتي لطرق حديث أبي سعيد، نسمع الألفاظ ونتأمل وندرس الأسانيد ونتعرف على الرواة وعلى لطائف الإسناد قدر الاستطاعة. والمرجو منكم أن تحضروا وأن تراجعوا، أن تحضروا قبل الدرس وأن تراجعوا الدرس بعد الفراغ منه حتى يستقيم معكم إن شاء الله تعالى الفوائد بعد تدوينها، والله الموفق. نسمع.
بقيت جملة في الباب السابق.
بقيت جملة هي تلحق بالسابق. اقرأها ووصلها بالذي بعدها.
قال النووي رحمه الله تعالى: والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم.
هذا الحديث عند النسائي في المجتبى الثاني 102 بسنده ولفظه نفس الكلام، هو حدثنا قتيبة بن سعيد الآخر كلمة. قتيبة قلنا أكثر من مرة هو لقب، وقيل في اسمه علي أو يحيى، وهو بغلاني وكنيته أبو رجاء وهو ثقة ثبت. وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري مشهور بكنيته، كان بزازا وكان من واصل، وعداه في الإسناد من أهل البصرة وهو ثقة ثبت. وقتادة بن دعام السدوسي أبو الخطاب ورأس طبقته من أهل البصرة وهو ثقة ثبت. وأبو نضرة صاحب أبي سعيد المنذر بن مالك العبد العوق البصري وهو مشهور بكنيته وهو ثقة. ما اسم أبي سعيد الخدري؟ يا من تحبون أصحاب رسول الله تفضل. سعد بن مالك، سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. هذا من أدلة الأصوليين على أن أقل الجمع ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة. طيب الاثنين جماعة ليسوا جماعة؟ جماعة باتفاق، بل الراجح من أقوال أهل العلم أن الجمعة تجزئ باثنين، خطيب ومستمع. لو خطيب واحد ومستمع واحد تقوم الجمعة، فأقل الجمع اثنان على الراجح. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، تتوبا اثنين والقلوب جمع. في أدلة كثيرة مذكورة وذكرناها في حينه في دروس الأصول. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، أي واحد أم تجزئ، لكن من أحق بالإمامة؟ انظر إمام مسلم ما أدقه، يبدأ بالكليات، يبدأ باللفظ الكلي، ثم يبدأ يفرع يفصل، يبدأ بالأسانيد المتينة والطرق النظيفة وأقوى الطرق للحديث، ثم يأتي ويجبر الضعف بتفصيل، ثم يأتي بذكر الأحاديث التي تفصل العموم. هذا منهج مضطرد لمسلم في صحيحه. قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. طب من أحق بالإمامة؟ قال: وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قديما كان الأقرأ الأفقه، كان الأقرأ الأفقه، إذ كانوا لا يأخذون 10 آيات حتى يفهمونها ويعملون بها، كما قال ابن مسعود فيما ثبت عنه وقوله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتحولون إلى التي بعدها. وبناء عليه قال بعض أهل العلم أن الأفقه الذي لو حصل طارئ مع الإمام يحسن إتمام الصلاة مقدم على القارئ غير الفقيه. واستدلوا على هذا بفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر بعده، وأبو بكر ليس من جمع القرآن، وأقرأ هذه الأمة أبي كما هو معلوم. والنبي في فعله وفعله يدلل على المراد من قوله، إذ الأصل في القول والفعل أن يخرجا من مشكاة واحدة، فالأمر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا خلاف فيه أنه قدم أبا بكر. والمسلمون لما غاب بلال الصلح، لما غاب النبي للصلح بين بني عمرو بن عوف، قدم بلال والمسلمون أبا بكر ولم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، والقصة في الصحيحين، قدموا عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي وأتم به، وكان صلى الله عليه وسلم مسبوقا. وكذلك عبد الرحمن بن عوف ليس ممن جمع القرآن، فإذا أردنا أن ننظر إلى فهم السلف وتطبيقاتهم وإلى مجمل أحوالهم، نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم أفقههم. ولكن هذا الإجمال وإن قال به جماهير أهل العلم إلا أنه يعكر عليه بعض الألفاظ التي فيها تفصيل، وبعض الأحداث التي وقعت في صحيح السيرة، ويأتينا هذا بتفصيل في حينه. لكن أحب أن ألفت النظر إلى مآخذ العلماء وتوجيهاتهم ليتبرهن لنا الحق إن شاء الله تعالى والراجح في هذه المسائل. وإن كانت هذه المسألة الأدلة فيها متكافئة ولكل وجهة هو موليها، وكل قول عليه أو له ما يؤيده وعليه ما يعارضه. نأتي إلى لفظ آخر أو إلى نفس الحديث بتفصيل، وأبهم الإمام مسلم الألفاظ، وبودي لو أنكم تتابعون في البحث الألفاظ التي أبهمها مسلم، وبودي لو فريق منكم يعمل على الاجتماع الدائم فيما بينه 4-5 منكم، يعني تجمعون الألفاظ التي أبهمها مسلم، فهذه الألفاظ ستلزمنا في يوم من الأيام، والعزيمة قائمة إن شاء الله. وبدأنا والله الحمد منا بتفريغ الأشرطة لإعدادها لكي تكون إن شاء الله مدونة موسوعة مطبوعة فيما ذكرنا وفيما يلحق إن شاء الله. وطريقة الحافظ بن حجر في شرحه لفتح الباري كان الذي يكتبه يتناقش فيه وكان يمليه وكان يسمع من الطلبة، وكان بعضهم وكان يراسله مجموعة من أهل العلم في المشكلات، وخرج صحيحه أو شرح صحيحه على فتح الباري بحيث أسقط الواجب عن سائر أفراد الأمة. والذي أراه أن الواجب الكفائية في شرح صحيح مسلم لم يسقط الآن عن الأمة على اختلاف أمصارها وأعصارها، فلا يوجد شرح مسهب مطول مجود قائم على الصنعة الحديثية وعلى تتبع الطرق وعلى ذكر الألفاظ المبهمة. وكما ترون الإمام النووي يحيد كثيرا عن الصنعة الحديثية وعن المشكلات ويجيب بإجمالات، وهذا في من يعلم منهج مسلم في صحيحه لا يشبعه ولا يرويه، وإنما يرفع عنه الجهالة والعماية بألفاظ الأحاديث وضبط الأسماء التي قد تستشكل، وكذلك بالوقوف على المراد الجملي من الحديث دون التنكيتات والتفصيلات والتفريعات والفوائد المهمات التي ينبغي أن يقف عندها شارح صحيح مسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفتح علينا وأن يبارك فيما نقول وفيما نعمل. نأتي للطريق الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
كم راوٍ عن قتادة في هذا الإسناد؟ يقول كلهم عن قتادة، من المراد بكلهم؟ شعبة بن الحجاج الذي كان يقول كفيتكم تدليس قتادة، وقتادة دلس في الإسناد السابق عن فتقصد مسلم أن يورد طريق قتادة عن طريق شعبة عن قتادة ليقول لك لا واسطة بين قتادة وأبي نضرة، وإنما أخذه قتادة مباشرة من غير واسطة عن أبي نضرة، فقد أمن التدليس. فهذه فائدة إيراد طريق شعبة، هذا شعبة الأول. والثاني من؟ سعيد بن أبي عروبة ليشكر مولاه البصري، أوثق الناس على الإطلاق في قتادة. لماذا أخر مسلم طريق سعيد بن أبي عروبة وحق لها أن تتقدم؟ لأن الراوي عن أبي الأحمر أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي في ضبطه شيء، هو صدوق يخطئ. ففي مثل هذا الإسناد الذي فيه أبي خالد الأحمر لا يبدأ مسلم بتقديم الطرق، فالوصول لسعيد فيه شيء، فأخر مسلم وقدم طريق أبي عوانة السابقة. وأبي عوانة كما قلنا هو ثقة ثبت، والراوي عنه قتيبة بن سعيد شيخ مسلم، فالإسناد أنظف بالجملة. وإن كان سعيد في قتادة أضبط من أبي وضاح في قتادة. والثالث معاذ ابن هشام قال عن أبيه، وأبو هشام ابن أبي سنبر ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هو سنبر الدستوائي وهو ثقة ثبت، بينما ولده هشام الدستوائي صدوق وربما وهم. أبو غسان المسمعي شيخ مسلم الأخير طرق هو مالك ابن عبد الواحد البصري ثقة. محمد بن بشار، من هذا محمد بن بشار؟ هذا بندار. وجاني سؤال في الدرس الماضي بعض الإخوة يقول كانوا يقولون أبو موسى الزمن محمد بن مسنى مع محمد بن بشار، يقول ابن حجر كفر سيرهان. إيش يعني كفر سيرهان؟ يعني يتسابقان، هما أقران يتسابقان، يسبق هذا تارة وهذا تارة، كالفرسان التي تتسابق في الميدان، هذا الفرس يسبق ثم يخفق، هذا يسبق ثم يخفق، وهكذا. وقد وقع خلاف شديد في أيهما أثبت، بندار أم أبو موسى الزمن محمد بن مسنى. فكان الإمام أبو داود فيما ورد عنه عن الآجر تلميذه، كان أبو داود السجستاني يقول كتبت عن بندار نحو من 50,000 حديث، وكتبت عن أبو موسى شيئا يسيرا وهو أثبت من بندار. وكان أهل البصرة يقدمون أبو موسى الزمن محمد بن مسنى على بندار، وكان الغرباء القادمون على البصرة يقدمون بندارا على أبي موسى الزمن. وسبب تقديم أبي موسى الزمن على بندار أن الزمن أبا موسى كان لا يروي إلا من كتابه، بينما بندار يروي من كل كتاب، ولكنه كان حافظا رحمه الله تعالى. جاء رجل وكانت بين بندار وأبي موسى الزمن منافسة شديدة، جاء رجل إلى بندار فقال، جاء رجل إلى أبي موسى الزمن فقال أبشرك يا أبا موسى إن بندارا قد مات، يعني الآن تخلو لك الساحة في التعليم، فرس الرهان مات. فقال تبشرني بموت بندار، علي 30 حجة إن حدثت بعده. فلم يحدث حديثا ومات بعده 90 يوما رحمه الله. كان عمرو بن علي الفلاس يقول أحاديث بندار عن يحيى، انظروا للحديث الذي معنا ليش يقول حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان، كان عمرو بن علي الفلاس يقول أحاديث بندار أو كان يقول كذب بندار، كذب بندار في أحاديثه عن يحيى بن سعيد الخطان. قال الإمام الذهبي في الميزان رحمه الله تعالى: فما أصغى أحدهم إلى تكذيب الفلاس لبندار لأنه كان ثقة مأمونة. قد يزل ويقبل الجواد، وقد يخطئ الإمام فجرح دون بينة دون تفسير. فجرح الإمام الفلاس لبندار من غير دليل لا يقبل، وكلام الأئمة في الأشخاص إن لم تقم بينة وبرهان لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ به إلا بالجرح المفسر. ولا يلزم في الجرح المفسر أن يكون مسقطا، قد يكون التفسير يحط راوي الثقة أو ثقة الثقة إلى ثقة، وقد يحط الثقة إلى صدوق. فلا يلزم من الجرح المفسر إن قام التفسير أن يكون المجروح ساقطا أو مطروحا أو واهيا، وإنما نحكم عليه بمقدار البينة. فإن التفسير أو البينة أذنت لنا بأن ننزله درجة أنزلنا، وإن أذنت لنا البينة أن نجرحه بالكلية جرحناه، لأننا أصحاب دين ونتكلم بديانة، والأصل في أعراض الخلق أنها مصونة ولا يجوز الهجوم عليها بظن وتخمين. وكان شيخ الإسلام يقول: لئن أخطئ فأبرئ المتهم أحب إلي من خطأي في تجريح البريء. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام قدوة ثقة متقن حافظ، شعبة حدثنا شعبة حاء الشيخ الثاني أبو بكر بن شيبة أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قلنا صدوق يهم، سعيد بن أبي عروبة الثاني أبو غسان بن مسمع الشيخ الثالث، مالك بن عبد الواحد البصري ثقة، حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. إيش مراد مسلم بمثله؟ أي مثل اللفظ السابق، وهو يفرق بين مثله ونحوه. فلما يقول مثله يعني باللفظ السابق، وإذا وقع فروق فالفروق لا تذكر، ولما يقول نحوه يكون الفحوى والمعنى واحد وتكون الألفاظ قد تغيرت. بعد بحث وجدت أن الإمام ابن خزيمة في صحيحه برقم 1508 أورد الحديث من طريق أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، ومن طريق سعيد بن أبي عروبة، ومن طريق هشام الدستوائي، وأورده باللفظ السابق حرفا بحرف. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة يقرأ. فالألفاظ المبهمة هنا لا داعي لذكرها، فقال مسلم مثله، خلاص مثل اللفظ السابق، فذكره مرة أخرى تكرار. لكن الفائدة من إرادة الإسناد إيش يريد يقول؟ قد يقول قائل: أين سعيد وأصحاب قتادة عن هذا الحديث؟ كيف يروه وضاح؟ كيف لم يروه إلا أبو عوانة وضاح ليشكري فقط؟ فيقول مسلم: لا، معين الحديث صحيح، خذ تفضل، هذه أصحاب قتادة ثلاثة، هذا شعبة وهذا هشام وهذا سعيد، فالحديث محفوظ عن قتادة. والغمز اليسير في الحفظ يجبر بتعدد الطرق، ولذا الذين يقولون الحديث لا يقوى بتعدد الطرق لا يفهمون منهج مسلم، ولا يفهمون تأصيل الإمام الشافعي في كلامه على المرسل في كتاب الرسالة. فأول من أصل ونظر وقعد تصحيح الحديث بتعدد الطرق الإمام الشافعي في مبحثه عن المرسل، وأول من طبق الإمام مسلم في سرده الأسانيد وفي نزوله درجة عن شرط شيخه كما ذكرناه وأومأنا إليه مرات وكرات، وهذه حقائق ما ينبغي أن تغيب، ولكن في عادتها إفادة، وفي تكثير الأمثلة توضيح وتنبيه وتقوية الملكة. نأتي للطريق الثالثة ورفع الآن مسلم التفرد عن قتادة، قد يقول قتادة عنعن، فلعل هنالك واسطة بينه وبين أبي نضرة، فجاء الإمام مسلم بطريق آخر عن أبي نضرة غير قتادة، فذكره من طريق الجريري وأورده من طريقين عن الجريري. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم بن نوح حاء، وحدثنا حسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الجريري كما هو معلوم في هذا الطريق، وهو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، والراوي هنا عنه ابن المبارك وسالم بن نوح. فقوله جميعا المراد بهما سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري أو سعيد، وهو صدوق له أوهام، والثاني عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة فقيه إمام كريم مجاهد، اجتمعت فيه خصال كثيرة. وشيخ الإمام مسلم الأول، من شيخ الإمام مسلم؟ من؟ أبو موسى الزمن اللي هو كان كفارس، كأحد فارسي ريان مع محمد بن بشار بن دار الشيخ السابق. وأبو موسى الزمن محمد المثنى مشهور باسمه وبكنيته، وهو ثقة ثبت. وشيخه الآخر حسن بن عيسى هو أبو علي النيسابوري بلدي مسلم، أخذ عنه وهو في بلده، وهو ثقة. الإمام الدارقطني في سننه برقم 1057، والإمام ابن خزيمة في صحيحه برقم 1701، روى هذا الحديث من طريق سالم بن نوح، قال: أخبرنا الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع ثلاثة أمهم أحدهم. ليش اللفظ الذي معنا في الأول؟ إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. هنا إذا اجتمع ثلاثة أمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إيش يعني الفرق؟ إيش قال مسلم هنا؟ لم يقل مثله، قال بمثله، يعني هي بمعنى مثله، لكن في إشارة إلى أن اللفظ تغير يسيرا، والتغير اليسير لا أثر له. إذا اجتمع ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة، الفرق ليس بمؤثر، وهذا من تدقيق مسلم. في الحقيقة نحتاج أن نستقرأ هل مثله وبمثله عند مسلم سيان، أم أن مثله للمطابقة وبمثله للمقاربة بخلاف نحوه؟ هذه مسألة لم أجد لها جوابا، ولا يمكن أن نجد لها جوابا إلا أن نبحث عن الألفاظ ونستقرأ كل الألفاظ ثم نخرج بنتائج. وعجب لا ينتهي من همم أهل هذا الزمان. تنظر في كتب المصطلح يقولون لك في كتب المصطلح، وحق لهم، عدد أحاديث صحيح البخاري كذا وقيل كذا وقيل كذا، وعدد أحاديث صحيح مسلم يقال كذا وقيل كذا. اليوم وسائل الفحص في الحاسوب والكمبيوتر والتدقيق والرواة سهل، بكم ستعرف شعبة كم مرة ورد في مسلم صحيح؟ بكم ستستطيع تستقرأ الآن من خلال الحاسوب والإحصاء والاستقراء مع الفهم والملكة والإدمان والنظر وتحصيل القواعد الكلية المهمة مع التطبيقات العملية؟ هذه تحل إشكالات كثيرة في علم المصطلح. فلعل الله عز وجل ييسر فيما يأتي أن نركز، وإن أهملت أود منكم أن نجتمع منكم مجموعة يجلسون قبل الدرس أو بعد الدرس أو في يوم مستقل يعملون على إخراج الفاظ التي أبهمها مسلم، سيأتينا طلبها في يوم من الأيام ولو بعد سنوات. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين. بذا نكون قد فرغنا من طريق حياء من طرق حديث أبي سعيد، والناظر فيها يجد أن مدارها على أبي نضرة، وأن من أبي نضرة نخرج قتادة نفرع فرعين، قتادة فرع والفرع الآخر الجريري، الجريري نفرع فرعين سالم بن نوح الله بن مبارك، وقتادة نفرع كم؟ كم فرع نفرع؟ أربعة، نفرع أربعة فروع، نبدأ بأبي عوانة ثم شعبة ثم سعيد بن أبي عروبة ثم هشام الدستوائي، بعد ذلك لا ينتهي، تفريع كثير يصبح، لكن هذه أصل مخارج الحديث. فمسلم أنيق متأنق يسرد الطرق بطريقة فيها ترتيب فيها منهجية، وهذه عادته في إفراده وسرده رحمه الله تعالى. نأتي لطريق آخر أيضا، مسلم رحمه الله تعالى بدأ بطرق عديدة أخرجها عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن أوس ابن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري، وبعد أن طول وذكر عدة طرق عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود، ذكر متابعا للأعمش وهو أيضا شعبة، فشعبة تابع الأعمش في روايته عن إسماعيل بن رجاء أيضا في ترتيب وتنسيق جيد، يأتينا ذكره إن شاء الله عند قراءة الحديث. نقرأ الإسناد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي موسى عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما سنا.
هذا تفصيل للحديث السابق، وقبل أن نذكر بعض الفوائد الفقهية منه ونركز على بعض الأشياء، نأتي إلى لطائف الإسناد فنقول: رواته كوفيون جميعا من شيخي مسلم أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج إلى أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري، فقد عاش برهة من حياته في الكوفة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد. أبهم ماذا قال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد أو أخبرنا، فذكر حدثنا. فإذا لما قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وساقه، سيكون اللفظ المسوق هو لفظ من؟ هو لفظ أبو بكر بن شيبة، ويبقى لفظ أبي سعيد الأشج ما هو؟ أبو خالد الأحمر سبق قريبا سليمان بن حيان الأزدي وقلنا عنه صدوق يخطئ، الأعمش سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة. ومن الفوائد أن الزبيدي بالضم نسبة إلى قبيلة، والزبيدي بالفتح نسبة إلى محلة إلى زبيد في اليمن. ومن الخطأ الذي رأيت كثيرا من الناس يقول قال الزبيدي في تاج العروس، وهذا الزبيدي محمد مرتضى الزبيدي اليمني، هو ليس نسبة للقبيلة إنما نسبة إلى زبيدي اليمن، فينبغي أن يقال الزبيدي للزبيدي، فالزبيدي بالضم نسبة إلى قبيلة، والزبيدي نسبة إلى محلة في اليمن زبيدي. عن أوس بن ضمعج الكوفي وهو حضرمي أو نخعي ثقة مخضرم. إيش مخضرم يعني؟ يعني عاش في الجاهلية والإسلام، أدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم من أحاجي التي تذكر في كتب المصطلح أن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون موصولة. كيف؟ كيف تكون رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولة؟ التابعي المخضرم الذي سمع من النبي في حال كفره فتحمل الحديث في الكفر ثم أسلم بعد وفاته فبقي تابعيا وسمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اشترط في التحمل الإسلام واشترط في الأداء الإسلام، فأدى الحديث في إسلامه فهو لا يكذب، ورأى النبي حال كفره فهو ليس بصحابي. وهؤلاء قلة، ولكن هذه من الفوائد التي يتحاجى بها العلماء والتي يعتني بها المنكتون على كتب المصطلح ولا سيما على مقدمة ابن الصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم خبر يراد به الأمر، ومن أقوى صيغ الأمر الأمر الذي ورد في صيغة خبر، فكأن المسلم قد امتثل ففعل، فكأن الإنسان أن يتكبر ويتجبر ويتغطرس ويترك رجلا حافظا لكتاب الله ويتقدم بين يديه في الصلاة. لذا قال النبي يؤم القوم أقرأهم خبر، لكن ما المراد به؟ الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، خبر. إيش المراد به؟ الأمر. الأم بفطرة الضع، فكأنها أمرتهم امتثلت فجاء الأمر بصيغة الخبر. ومن دخله كان آمنا، بيت الله الحرام خبر، لكن يراد به الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن المطلقة السوية مجرد ما تموت تتزوج ستحزن، يتربصن خبر يراد به الأمر. في أمثلة كثيرة، بل قال بعض علماء الأصول أقوى صيغة من صيغ الأمر هي الصيغة التي وردت على هيئة الخبر، فالصيغة التي وردت على هيئة الخبر هي أقوى صيغة من صيغ الأمر. فالمراد يؤم القوم أقرأهم، أي يا من كنت أقرأ القوم أنت الذي ينبغي أن تؤم، الإمامة منوطة بك. طيب انظروا الآن لتتمة الحديث، ونقف عند بعض الفروع التي فاتت الشارح كعادتنا وهي مهمة. قال طيب نكتفي، الأسئلة كثيرة كالعادة. أحد الإخوة يقول هل يجوز لبعض تلاميذك تكفير أهل التبليغ وينسبون هذا الكلام لك ولا يجوزون قراءة كتبهم وتكثير سوادهم، وما رأيك بالخروج معهم والاعتكاف معهم؟ أظن أن السائل ليس بطالب علم، لأنه لا أعلم كتبا خاصة للتبليغ. رياض الصالحين يقرأ للتبرك، إذا قيل اشرح قال العلماء هذه أصوات أنا أخرجها لا تفهم، أن تجلس للبركة، هذه مشينا للعلماء. إذن هذه مصيدة، ليش؟ عشان تخرج في الناس تخرج، وإن أمة كلها خرجت بعدين قال الله بنزل الخير. لا، أنا أباهل كل الخلق أن يكون الخير في الأمة في أمر غير منصوص عليه. يستحيل أن يكون سعادة الأمة وسؤددها وعزها وفضلها في شيء لم يرد في نص صراحة، والله يجعله ألغاز ويلهم واحد يرى في المنام أنه طالع وحامل بطاطين ولازم الناس تتبعه، أنه لولا هذه الرؤيا الأمة ما تصلح ولا يقع عز ولا سؤدد للأمة. هذا التفكير خطير للغاية، هذا التفكير واحد يوصل درجة التفكير لهذا، هذه سذاجة قاتلة. أنا أبرأ إلى الله من تكفير أي مسلم، ولا أكثر لا التبليغ ولا غير التبليغ، ومن ينقل عني أني أكثرهم فهذا ظالم لي ولهم، وأبرأ إلى الله من قوله. لكن أقول كما أنك لا تقبل أن يعمل في بيتك عامل إلا أن يكون حاذقا للصنعة، فأنا أغار على دين الله، أتمزق وأتقطع أن أسمع جاهل يتكلم في الدين وتكون له وصاية وهو لا يفهم ما يقول ويقول خربشات. والله ما جلست في مجلس تكلم في تبليغي إلا أتأثم، أشعر بإثم، يجب علي إما أن أقوم أبين وإما أن أخرج حتى أخرج من الإثم. آخر مجلس جلسته واحد يتكلم عن اليقين، فيقول علاء الحضرمي مشع الماء وعندهم يقين، ولو كان عندنا يقين لمشينا مثله، لكن ما عندنا يقين، كيف نحن نمشي مع الماء؟ ومشى كلام بيمشي على السذج والعوام. علاء الحضرمي مشى على الماء صحيح، لكن لا يلزم من عدم المشي على الماء أن لا يكون هناك يقين. أبو بكر ما مشى على الماء، وعمر ما مشى على الماء، والنبي محمد ما مشى على الماء، وفلان ما مشى على الماء. شوف وين كيف يتكلم بعدين، كأنه ببيع بندورة، بيتكلم ليروج البندورة، لغة غير لغة علمية. ما تسمع كلمة منهم إلا ترى أن المتكلم لو كنت صاحب فطنة وفراسة تعرف مهنته. كلام العلمي كلام مضبوط، حرام على إنسان يتكلم في الشرع نبيل. فالذي أغاره أن ننسكت طلبة العلم وأهل العلم ونهديهم ونزورهم عشان يسكتوا عنا. يا جماعة أنتوا غيروا بدلوا، يا جماعة أنتوا تعلموا. التبليغي العمر سنة والعمر 10 سنين والعمر 20 سنة والعشر والعمر 100 سنة والعمر 1000 سنة والعمر 1,000,000 سنة ما دام في التبليغ علمه هو هو، وهذا غلط. الأصل في الإنسان كلما تقدم به السن ازداد علما، وقل رب زدني علما. يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ قال إلى المقبرة. يا عبد الله بن المبارك إلى ما تبقى تطلب الأحاديث؟ قال لعل الذي فيه نجاتي لم يصلني. فينبغي للمسلم أن يكون طالب علم، أما أن أنا أعمل وصايا على المسلمين وأتكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان. جمعني مع واحد من كبار مسؤولي بترتيب مع بعض الإخوة الحرصين جزاهم الله خير، أصر وأبى إلى أن أحضر وليمة قبل فترة، فرأيت وجوها ما أعرفها لكني فيما بعد قالوا لي هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، كنت أسمع بأسمائه وهم من كبرائهم. ففي العادة وهذه عادتهم أن الواحد منهم مباشرة يكون وصيا على الناس، فبدأ يتكلم عن الخروج وكلام طويل، خروج تكلم كلام كثير. قلت يا أخي فرق بارك الله فيك تسمح لي أسألك سؤال؟ قلت تفضل. قلت إيش حكم الخروج؟ فغضب، بدأ يتكلم شطارة واقف شطارة جالس. أنت ضربته في المنطقة المقدسة، الخروج أهم من التوحيد وأهم من السنة. نحن دائما نقول توحيد سنة توحيد سنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو شعارنا ودعوتنا. ضربته في منطقة مقدسة محرمة، أنت تسأل عن الخروج اسأل عن القعود. تكلم كلام كثير وسكت وأنا ساكت. قلت يا أخي بارك الله فيك لك فترة تتكلم، سأتكلم وسمعتك وما قاطعتك، فستكلم ما تقاطعني، وسأجيبك على سؤالك وأنت ما أجبتني على سؤالي. أنت تسألني إيش حكم القعود، أقول لك القعود مع من؟ القعود في الصلاة ركن، والقعود مع الرحم واجب، والقعود مع رفاق السوء حرام. فصل لي القعود وفصل لك الجواب. هذا تشويش، هذا بعيد عن لغة العلم. القعود عن الدعوة إلى الله حرام، لكن لا يكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقط بالخروج. اقرأوا قول الله عز وجل في سورة فصلت في الدر المنثور والتفسير، ابن كثير وابن جرير: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال المؤذنون. المؤذن من الداعي إلى الله، وهذا درس دعوة إلى الله، والخطيب داعي إلى الله. أما أن تحصر داعي إلى الله في الخروج، والذي لا يخرج أثيم قاعد، واسمه أشد من اسم القاعد عن الجهاد، والخطوة التي تخرجها في سبيل الله لك فيها أجر أعظم من أجر الخروج في سبيل الله. يسقطون حديث الخروج في سبيل الله للجهاد على خروجهم، ولذا أصبحوا يخرجون مع نسائهم ويضيعون أولادهم. ونسمع قصص حكايات نصون المحل هذا المكان المبارك بيت الله سبحانه وتعالى عنه. فبودي أن يتعلم إخواني، وأن تجتمع مكامن ومراكز وأسباب القوة في الأمة، وأن لا تبقى الأمة مبعثرة. جاهل حريص على الشرع، عالم جالس في بيته. نود أن تجتمع أسباب القوة، وأن تجتمع الناس في حلقات العلم، وأن تجلس الناس بين يدي العلماء، وأن يتعلمون دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ندعو إليه. من أتاه الله ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم، حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم، كما أسند ذلك الخطيب عن علي رضي الله تعالى عنه. فإلى متى تبقى الأمة مبعثرة ومراكز القوة فيها مبعثرة؟ انظروا في تبليغ نصاب مصايم وحدة وجود وتوسل بالقبور وتعظيم للأموات وطواف حول القبور، مصايم في التوحيد. لماذا لا يتبرؤون منه؟ لماذا إن فتحته وعليت صوتك عليه قال إحنا ما نعمل فيه؟ لماذا ما أنت أيها الغيور، لماذا لا تغار على التوحيد والسنة وتكون أشد من غيرتك على الخروج، لتكون غيرتك شرعية؟ وأسف على القوم، وأسف على الناس. واحد يظن سعادة الأمة أن تصبح خلايا، أو أن تصبح أحزاب، أو أن تصبح أسر على رأي الإخوان المسلمين. والله لو كان نظام الأسرة ولا نظام الخلايا عند التحرير أو نظام الخروج عند التبليغ هو الذي فيه العافية وفيه السؤدد وفيه الخير، والله لورد صراحة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء من رؤوسكم. اجتمعوا على التوحيد والسنة، اجتمعوا على العلم، تعلموا واعملوا، وادعوا واصبروا. الذي يدعو سيلاقي، وكلما وضع الله له القبول يحتاج إلى صبر أكثر. وهذه من الفتن التي أتعرض لها كثير، ما يكذبون على لساني. أنا واضح طالب علم، أقول أحكام شرعية، لا أماري ولا أداري ولا أراوغ ولا أداهن، ما أعتقده أقوله. إخوان التبليغيين يحرم عليك أن تعلم الناس وأن تفارغ، اتركك مما أنت فيه، اجلس بين يدي العلماء، تعلم دين الله ثم أقبلك من يديك ورأسك كلما خدمت الإسلام والمسلمين. اخدم الله على علم، اخدم دين الله على علم. الجاهل لا يخدم، الجاهل لا يستطيع أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري بعد قبل أن يورد هذه الآية في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل العمل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساكنا ففيه شبه من نصارى. فالفاسد من علماء الأمة كاليهود، والعلم والعمل كالوجهان العملة. فالعملة لا تروج إلا بأمرين: تعمل وتدعو وتتعب دون علم يخشى عليك كالنصارى. وقرأوا قول الله في الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عجيب، الوجوه خاشعة وقد تبكي العينان، ومعالم الخشوع على الوجوه، والأركان الجوارح متعبة في العبادة، والمال تصل نارا حامية. النتيجة وجوه يوم، الله يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تنصب تتعب، تترك الديار، تترك الأهل، تضحي، تنتقل، تمشي، تتعب دون علم، دون بينة. النتيجة تصل نارا حامية، تعبك من غير توفيق من الله، من غير علم، من غير بصيرة لا ينفعك، تضحيتك لم تكن على السنة لم تنفعك، كل الأبواب مغلقة وموصلة إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني يا أحبائي، تعلم واعمل، وبمقدار ما تتعلم تتصدر. أما أن تتصدر وتكون وصيا على الناس وأنت لا تعب شيئا، والله هذه جريمة، هذه جريمة في دين الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يدرس ينبغي أن يتعلم، أما يتكلم هنا وهناك. بل سمعت على لسان بعض كبرائهم يقول البيان الذي لا يوجد فيه آيات وأحاديث هو أنفع وأبرك من الآيات التي في من البيان الذي فيه آيات وأحاديث. قال ليش؟ قال إن الآيات اللي فيه البيان اللي فيه آيات وأحاديث يشعرك إنه هذا البيان العلماء، وأصول دعوتنا الدعوة ليست للعلماء، لكل الناس. فكل ما نديت على البندورة ونديت على المدريش في البيان وتكلمت بكلام في الدنيا، كل ما كنت أنت الآن أوفق وأقرب وأحسن وأفضل. أعوذ بالله، هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ أي منطق هذا؟ هذا المنطق لما توزنه بأي ميزان توزنه؟ بميزان مصلحة الحزب، بميزان مصلحة الجماعة، ليس بميزان شرعي إنه الأقرب إلى الله الأتقى الأحفظ الأعلم هو الأنفع هو الأبرك. فأنت الآن انحرف عن الخط المستقيم خطوة ثم يبدأ الانحراف. فينبغي أن نلجم أنفسنا، وينبغي أن نقيد حركاتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أسند الإمام الخطيب في كتابه الجامع عن عامر الشعبي، الجامع في أخلاق في أداب الراوي وأخلاق السامع، عن الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي قال: اجعلوا إخواني هذه المقولة شعارا لكم. قال الشعبي: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. تحك رأسك، حكوا اللي قبلنا رؤوسهم، حك ما حكوش تحك رأسك. إذا استطعت أن تكون هكذا فكن. طيب الناس قبل فلان ليرى الرؤيا كانوا على خير ولا على ضلال؟ قبل هذه الترتيبات اللي رآها الشيخ الكندهلوي رحمه الله، المسلمين قبل هذا الوقت كانوا على خير ولا على خير؟ وين؟ لا تزال طائفة من أمتي، تزال البقاء، عدم الانقطاع. فمتى وجد دعوة مؤسس وميلاد فهذه خرجت عن كونها داخلة في الطائفة المنصورة أو الطائفة الناجية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال. فنحن الآن من سيدنا؟ من أتباعنا؟ من مؤسسنا؟ نحن نتبع السلف الصالح، لا نتبع شخص. وإن أبيتم إلا أن نكون كسائر الأحزاب ونتنزل على الاصطلاحات أهل العصر، الاصطلاحات البراقة، إذا أبيتم إلا أن نكون لنا مكتب تنفيذي أو هيئة تأسيسية، فلا هيئة تأسيسية أبو بكر وعثمان وعلي، ونحن نشير معهم. إن أبيتم إلا هذا، وإذا نحن لا ننسب أنفسنا لشخص، لا نقبل أن نتسمى بغير اسم الإسلام. فدخل على الإسلام أسماء كثيرة، فأردنا أن نميز فهمنا للإسلام، فقلنا نحن نفهم، نحن إسلامنا كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، نختصر هذا بكلمة سلفية. وأما سلفية حزب، سلفية تابعة لشخص، سلفية تابعة لشيخ، فنبرأ إلى الله من هذا. فالسلفية أكبر من الأحزاب، والسلفية أكبر من الجماعات، والسلفية أكبر من الشيوخ. ومن الخطأ الشنيع التي تتتابع عليه الأفهام والأقلام في الصحف والكتب، يقولون السلفية لإخوان المسلمين تحرير تبليغ، يا جماعة السلفية ليست حزبا، السلفية منهج لفهم الدين، أولئك أحزاب، أولئك مجتمعين على وسائل، ولكن مجتمعين على أمراء. السلفية منهج لفهم الدين، وكما كان يقول شيخ الإسلام أهل الحديث على ابتعاد أمصارهم وأعصارهم متطابقون ومتشابهون. وكان يوسف بن أصباط يقول، وكان يقول، كان يقول رحمه الله: كان أخوالي روافض وأعمامي خوارج، فأنقذني الله بسفيان. وكان يقول: إذا سمعت برجل من أهل السنة وأنت في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب فابعث إليه بسلام، فما أقل أهل السنة هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس السبت قائم ودرس الجمعة الفجر قائم إن شاء الله.